أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بالأمر الثالث أو بالقسم الثالث من أقسام الحد، وهو الرجم. بعد أن انتهينا من القتل بدأنا بالرجم، وصلنا بعد إلى عدة مسائل. طبعا وصلنا إلى هذه المسألة، لا نعيد. قال: وقيل لا يرجم من لله في قبله حد. هذه المسألة وقعت مثار نزاع وجدال بين الأعلام بأنه هل الذي يقيم الحد على غيره. طبعا توجد مسألة مهمة، أولا ابتداء مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن الحد لا يكون، يعني من يقيم الحد، أساس الحد، إقامة الحد، لا يكون إلا للإمام أو نائبه. والنيابة هنا أعم من النيابة الخاصة، كما لو كان مثلا في زمن الإمام سلام الله بتعيين من الإمام، أو النيابة العامة كنيابة الفقهاء العلماء في زمن الغيبة الكبرى. وهناك كلام طبعا بين العلماء في هذه القاعدة طبعا، ولكن يعني بعضهم يحصرها فقط في الإمام أو من نصبه الإمام مباشرة. هذا رأي موجود يعني، ورأينا يقول لا، رأي يقول لا، لأنه الفقهاء أعم من ذلك. يعني هذه المسألة، وأنا كان لطيف نأتي ببعض الاستدلالات عليها، القواعد الضرورية التي هي عندنا في المقام هي هذه المسألة. يعني هذه قاعدة، نعم قاعدة، نأتي بها ولا بشكل مختصر لأنها مهمة جدا. هذه القاعدة هي قاعدة يقولون إقامة الحدود إلى من إليه الحق. معنى القاعدة هو أن تطبيق الحدود مثلا كالقتل، قطع اليد، الرجم، الجلد إلى غيرها في زمن القيبة يكون بيد الحاكم الشرعي. وهذا أشرنا إليه بشكل سريع في أبحاث سابقة، ولكن الآن نريد نبحثها بشكل أوسع بما يتناسب طبعا. ولذلك سيد الخوي عليه الرحمة في تكملة المنهاج في المجلد الأول صفحة 224، تكملة المنهاج سيد الخوي صفحة 224 الجزء الأول، يقول: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهار، يعني الأظهر من الأدلة. وطبعا تقريبا عندنا دعويان. دعوة أولى أنه جواز إقامة الحدود، يعني هل يجوز إقامة الحدود لغير الإمام، هذا أولا. ثانيا اختصاص على ثبوته، اختصاص هذه الإقامة، اختصاص يعني إقامة الحدود للفقيه فقط، الحاكم يعني الحاكم الشرعي. الدعوة الأولى السيد، يعني السيد الخوي عليه الرحمة يقول بالنسبة لإقامة الحد في زمن غيبة الإمام سلام الله عليه، أو إقامة الحدود، أو بمعنى نوع من الحكومة، يعني إقامة الحدود، يقول هو الجواز، وهو المعروف والمشهور بين الأعلام، يعني هو ما عليه الأشهر والأكثر من العلماء، حيث أنه لم ينقل خلاف إلا عن ابني زهرة وإدريس وابن إدريس بأنه خص ذلك بالإمام. قال بعد إقامة الحدود لا تكون إلا للإمام أو بمن نصبه، يعني هذا النيابة الخاصة، توكيل الخاص من الإمام. لاحظ، فإذا وابن إدريس هم قالوا لا، قالوا بأنه فقط للإمام ومن نصبه الإمام، لكن هذا ليس هو الرأي المشهور بين الأعلام، بل المشهور بين الأعلام هو إقامة ماذا؟ جواز وإمكانية إقامة الحد، ولكن بيد الفقيه الجامع ماذا؟ للشرائط. والدليل على هذه الدعوة، يعني دعوة المشهور من جواز إقامة هذه الحدود هو هذا. الأول إن إقامة الحدود إنما شرعت لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة العامة، وهذه المصلحة والضرورة كما موجودة في زمن الإمام وزمن نواب الخاصين هي موجودة إين؟ في زمن الغيبة الكبرى. يعني هي أصلاً لأجل ماذا شرعت؟ هي لأجل أن تحفظ المجتمعات من الانحراف والانزلاق ودفع الفساد وانتشار الفجور والطغيان وما إذا كوت. وإقامة الحدود تقف سداً منيعاً أمام مثل هذه الانحرافات والعياذ بالله. فإذن حضور الإمام وعدم حضوره من هذه الزاوية واحد، لأنه القضية مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بإقامة أو بدفع الفساد وما إلى ذلك. هذا الأمر الأول أو الدليل على الدعوة، دعوة جواز إقامة الحدود لغير الإمام أو من نصبه الإمام. الدليل الثاني أن أدلة الحدود عندما نأتي نقرأ الروايات، نقرأ الآيات والروايات، هي ماذا؟ مطلقة، أحسنتم، غير مقيدة. هذا نستكشف منه ماذا؟ الجواز مطلقا بعد، نعم، بشرطها وشروطها كما سيتضح. مثلا كما في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أو مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذه واضحة بأنها مطلقة غير مقيدة بزمن دون زمن أو فرضية دون فرضية. واضح. هذا بالنسبة للدعوة الأولى. إذن الدعوة الأولى دعوة المشهور، وهو جواز إقامة هذه الحدود ماذا؟ لغير الإمام ومن عينه الإمام يجوز. واضح. هذا الدعوة الأولى. الدعوة الثانية هو أن هذه الإقامة الآن بعد الجواز، بعد جواز إقامة الحدود الشرعية لغير المعصوم أو من أو نائبه الخاص، نقول هذه بيد من؟ هل بيد الحاكم الشرعي أم ماذا؟ بيد غيره. نقول في جملة واحدة هي ليست ماذا؟ نقول بجملة واحدة نعم، بلا إشكال هي مختصة بمن؟ بالحاكم الشرعي، يعني الفقيه المجتمع المجتهد الجامع للشراهط. ولذلك طبعا ذكرت أدلة، منها مثلا نقض الغرض، يعني لو كانت بغير يد الفقيه سوف تكون بيد أي أحد، وبدل أن توجب رفع الفساد سوف تؤدي إلى الفساد الأكبر. بعد كل مزاجه يرى هذا يقيم عليه حد، يقول أنا رأيت أنا يجوز لإقامة الحد القتل، القصاص، قطع اليد، فينتشر الفساد والهرج والمرج. إذن فلا بد ماذا؟ أن تكون بيد من؟ بيد الفقيه الجامع للشرائط، وإلا استلزم نقض الغرض. مضافا إلى أنه بدليل آخر هم قريب له، بأنه لو كانت القضية أنها تشرع، دليل يسمى اختلال النظام، هذا لو كانت الحدود تشرع لكل فرد من المسلمين فإنه ماذا؟ لا يثبت بذعرهم حجر على حجر. واضح. خصوصا أشارت بعض الروايات على هذا المعنى، بأنه كما في الرواية عن وهي صحيحة، طبعا كما قلنا إذا كانت بيد كل فرد سوف يؤدي إلى اختلال النظام. ذاك الدليل ناظر إلى المفسدة وعدمه، هذا ناظر إلى أين؟ ناظر إلى اختلال النظام وعدم اختلال النظام. فتقريبا نستطيع أن نجعل بهذه الحيثية دليلين لإثبات ماذا؟ لإثبات أن إقامة الحدود لا تكون إلا بيد الفقيه الجامع للشرائط، الحاكم الجامع للشرائط. عندنا كذلك روايات على هذا المعنى، كما في صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حد الزنا، نستجير الله، في حد الزنا: إن الله جعل لكل شيء حدا، وجعل لمن تعد ذلك الحد حدا. وبلا إشكال نأتي بأن هذه الرواية فيها قدر متيقن، القدر المتيقن هو الحاكم الشرعي وليس ماذا؟ وليس مطلق الناس. وهم روايات أخرى كذلك، مثلا رواية إسحاق بن يعقوب، وارده كتوقيع مبارك من الإمام سلام الله عليه، نفس تقريبا تشير إلى المعنى. هم رواية حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، اللي طبعا ناظر إلى الفقهاء، وأن هذا من وظيفتهم. طبعا هنا مثلا فتاوى العلماء مثلا أنه لابد هذه تنظر كما قلنا، سواء الحدود حقيرة صغيرة ضرب 25 صوت أو 100 صوت أو نفس الحد كالرجم قصدي أو القصاص أو كذا، كلها ما لا تفرق، الكبيرة والصغيرة كلها بيد من؟ الحاكم الجاهل. لا يأتي قائل يقول بأنه ما مشكلة، الأمور الخطيرة كالقتل والرجم والضرب 100 وفوق بتعبيرنا، لا، هذا للفقيه، مثلا 25 صوت تعزير، 50 صوت كما تأتينا إن شاء الله، هذه ما مشكلة، خلوها لعموم الناس. تقول نفس الكلام، هو الكلام هم يستلزم اختلال النظام، هم يستلزم نقض الغرض، هم خلاف الروايات على هذا المعنى. هذا أولا. توجد مسألة لطيفة أخرى، هل أن هذه إقامة الحدود يقوم بها مثلا المجتهد المطلق أو لا، حتى المجتهد المتجزئ؟ أنت متجزئ مثل المجتهد في علم القضاء، فقه القضاء، مجتهد نتيجة دراسات معمقة عنده، نتيجة خبرة مثلا، نتيجة كذا نتيجة كذا، مع أنه افترض يعني مو مجتهد مطلق في كل الأبواب الفقهية، مجتهد في بعض الأبواب، هل هذا يحق له لو كان مجتهدا في باب القضاء أن يقوم بإقامة الحدود مع أنه غير مجتهد في بقية الأبواب أو بعض الأبواب؟ ثم مجتهد في باب الصلاة مثلا، مقلد فيه أو محتاط، لكن مجتهد إين؟ في باب القضاء مثلا أو باب ثاني بعد وياه أو كذا، يعني متجزع على كل حال. هنا يقولون كما المعروف عن صاحب الجواهر عليه الرحمة، يقول أنه يجزئ بالمتجزئ، ما فيها إشكال، لأنه ورد في الروايات أنه من عرف شيئا من أحكامهم، وهذا عرف شيء من أحكام، لكن خصوص القضاء طبعا، لأنه بعد إذا لم يكن مجتهد في القضاء بعد شيء آخر ما يمكن أن. فعلى كل حال، إذن المجتهد المتجزئ ممكن في حقه ماذا؟ أي أن يقيم الحدود، ولكن بعد يبقى الكلام أنه بعد المجتهد المطلق له الأولوية، يعني من باب حاطته بالأبحاث الفقهية أكثر، تمكنه أكثر وما إلى ذلك، ولا من باب الاحتياط، يعني هسه ما نقول احتياط شرعي، احتياط عقلي. واضح هذه النقطة الآن؟
على أدلة الجواز.
أي طبعا بعضهم لا يقبل، على كل حال يعني لا يقبل أن يكون أولا في أصل الدعوة، لا يقبل في أصل الدعوة. البعض كما نقلنا عن ابن زهرة وابن إدريس رحمه الله أنه لا يرون إلا للإمام أو نائبه، لكن هذه أدلتهم مثلا غير ناهضة، من جهة أنه يبقى أنه خلاف المصلحة التي شرعت لأجلها ماذا؟ الحدود والقصاص. نعم،
يبقى هو في زمن الغيبة شو يقولون طيب؟
هو الكلام في زمن الغيبة، هم لا يقبلون في زمن الغيبة الكبرى.
طيب الإمام مو موجود يصير، إذا الإمام مو موجود أو من نصبه
إيه
الإمام
ما يقام حدود بعد،
السفارة انقطعت
إيه
ما تقام،
ما تقام، إيه هذا اللي نسب إلى ما تقام، وهذا مختصات الإمام، مثل مشروعية إقامة دولة، فيفهم فيها خلاف بين من يقول بإمكانية ذلك ومن يقول هذا مختصات من؟ الإمام. نفس الكلام في إقامة الحدود. طبعا هو هذا كما قلت مو الرأي المشهور، المشهور بين فقهائنا هو لا كجواز إقامة الحدود. ومن هنا لو تقرأ في تاريخ علمائنا كثير منهم أقاموا الحدود، يعني كثير كثير، حتى سيد هاشم صاحب البرهان لو تقرأ في حياته أقام حدود شرعية، كان هو المرجع وكان هو القاضي الكبير في منطقة، يقيم حدود شرعية عادي يعني قبل من الأعلام. تقرأ في حياتهم بعض العلماء كان مبسوط اليد فعلا، يعني يقول حدود بشكل طبيعي توصل للرجم والقتل، قامت حدود عادية بعد إذا ثبتت عنده. أي واضح؟ نعم، هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إذا نعود إلى ما نحن فيه، واضح إن شاء الله هذه المسألة. الآن نعود لما نحن فيه من هذه، وهي مسألة ماذا؟ قال: وقيل لا يرجم من لله في قبل حد، بعد وضوح أن الحد إلى من إليه الحكم، كما قلنا لا يقيم الحد إلا من له الحكم ومن له القرار كالمجتهد الجامع للشرائط كما أشرنا. نأتي الآن لهذه مسألة، الآن الحاكم مثلا قرر إقامة الحد على شخص معين، افترض الحاكم كان المعصوم كأمير المؤمنين سلام الله عليه، أو غير المعصوم مثلا الذي نائب الإمام الخاص أو لا نائبه العام كالفقهاء في زمن الغيبة الكبرى، لو قرر أن يقام حد على شخص، هل يجوز للمؤمنين الذين يأتون لإقامة الحد ويرجمون مثلا، هل يجوز لهم مطلقا الرجم أو لا يجوز إلا لمن ليس له حد عليه؟ واحد ما لا يقام لا يقيم لا يقيمن فعل لا يقيمن أحد حد وعليه حد مثلا، هذه الخلاف الأول. الخلاف الأول، هل يجوز أو هل يحرم من لمن عليه حد أن يقيم الحد على غيره أو لا؟ هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني، على ماذا؟ على المنع، أنه لا يجوز. هل هذا لا يجوز مطلق الحدود أو لا نفس الحد الذي عليه؟ افترض والعياذ بالله زاني ويريد يقيم حد على زاني، يقول لا ما من حقك أنت، استجر بالله، واقع في نفس المشكلة الذي وقع فيه فما يجوز لك. أو لا، هي مطلقا، افترض هذا سارق وذاك زاني والعياذ بالله المقام عليه الحد، لا يجوز له مطلقا. هنا هم خلاف. إذن عندنا خلافان، خلاف في الحرمة نفسها هل يجوز أو لا يجوز، وخلاف بعد عدم الجواز هل مطلق الحدود أو نفس الحد فقط. بينما لو كان سارق وزاني لا يجوز، كذا وكذا يجوز، أما نفسه لا يجوز. إذن خلافان في المسألة. الخلافان من نشأ؟ نشأ من أنه من يقول بالحرمة، من يقول بعدم الحرمة وقال في نتيجة بالكراهة، من انطلاقا من أصالة عدم التحريم، من أصالة عدم التحريم. لو شكينا أن هذا حرام وليس بحرام، ما هو الأصل؟ عدم الحرمة كما تعلمون. هذا الوجه لمن يقول بالكراهة. الوجه من يقول بالحرمة، يقول لا، هناك نص ونص نهى، والنهي ظاهر إن كما تعلم الحرمة، دلالة النهي على الحرمة. هذا النص كما ورد في خبر ميثم عن أمير المؤمنين عليه السلام، في امرأة أقرت على نفسها والعياذ بالله بالفعل كذا، قال: أيها الناس، إن الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا، عهده صلى الله عليه وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد. لاحظ، لا يقيم النهي، لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه مثل ما له عليها، على هذه المرأة، فلا يقيم عليها الحد. قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهما السلام. هذه رواية، الآن سندها صحيح، الكلام دلالتها كيف يأتي الكلام. رواية على كل حال موجودة. رواية أخرى، خبر ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام: أوتي أمير المؤمنين برجل، أوتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور، نستجير الله. فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: أغدوا غدا علي متلثمين، لا أحد يعرف الثاني، ما بالله ستار، أغدوا علي ماذا غدا متلثمين. فقال لهم: من فعل، بعد ما جاءوا طبعا، قال: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف. قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم، فرجمه من بقي منهم. وروايات أخرى على كل حال في هذا المعنى. إذن روايات بهذا المعنى، لكن اختلف الأعلام في فهم مداليل هذه الروايات. بعضهم مثلا ناقش رواية مثلا الأولى، قال: هذه الرواية ليست بصحيحة سندا، لأن فيها ابن البطائني، علي بن حمزة البطائني، معروف بالغلو والكذب أو شيء من هذا القبيل، والحديث في محله، وأن وقع خلاف بأنه ما قبل كون واقفه، ما قبل وقفه أخذ بروايته، ما بعد وقفه لا يعمل بروايته، كلام بين الأعلام، بحث رجالي في محله. علي بن أبي حمزة اللي هم ملعون، يعلون على لسان الأمة سلام الله عليهم، نقل هذه الرواية. بعضهم يقول من جهة السند لا نعمل بها لأنها فيها هذا الرجل، من جهة دلالة الأمر بأنه دلالة الرواية هل فعلا يعني هل كل هذا المحيط أو هذا المجتمع أساسا والعياذ بالله متورط مثل هذه الفاحشة، بحيث أنه لا يبقى إلا المعصوم لا يفعل، يعني هذا هم بعيد عن مذاق صار في زمن أصحاب أمير المؤمنين، وخصوصا الخلص وينهم كذا ولا وما إلى ذلك. مضافا إلى أنه مسألة ماذا يرتبط بمسألة اللي هو مسألة أخرى، بأنه كما ينقل عن إدريس بأنه قال لا ممكن قبول ذلك، ولكن لو تاب هو عن الفعل، تاب الله عليه، بالتالي يجوز له أن يقيم الحد على غيره. رد عليه بأنه الرواية بأنهم يعني خرجوا، لم يبقى أحد يعني لكي يقيم الحد إلا المعصوم سلام الله عليه وهذه الكثرة الكاثرة الموجودة يعني لا يعقل أنهم لم يتوبوا كلهم، ولو واحد اثنين تابوا من فعلهم، وبالتالي يجوز لهم ماذا؟
كانوا قادرين.
أن يقيم عليه الحد. فرضا هكذا هو يجيب ابن إدريس يقول لا، ما يمنع أنهم تابوا ولكن لم يعلموا بالمسألة الشرعية. أي مسألة؟ وهي أن التوبة مسقطة لهذا الحكم للحاد، وبالتالي كأنه بعد التوبة بعد ما صار عليه حد شرعي، فعلا بعد التوبة يسقط الحد الشرعي هنا، فيجوز له أن يقيم الحد على غيره. هذا يعني كدفاع عن هذه الرواية. لكن على كل حال هذا وجه موجود. المشهور من الأعلام يقول لا، والكراهة فقط، يكره له، أما أنه يحرم لا. لكن ظاهر عبارة المصنف ما هي؟ هي التحريم مطلقا. نعم، هذا في المنهاج. ها، اي شيء عبارته وش السيد؟
لا يجوز أن يقيم الحد من عليه الحد مطلقا،
مطلقا
أي لا يرى خصوص الحد،
يعني مطلق من له حد من له عليه. أحسن،
نفس الفاحشة أو غيرها.
أو غيرها، جيد. هذا الخلاف الأول يدور بين الكراهة والحرمة. رأي المشهور أكثر ما هو الكراهة. المصنف يظهر من وجه ظاهر عبارة أنه يرى ماذا؟
الحرمة،
يرى الحرمة ظاهر العبارة. المسألة الأخرى بأنه هذه هل فعلا يفرق،
مثلية،
يعني يفرق بأنه بين الفعل مثله ومثل الفعل؟ فيها روايات تستفاد من هذا وروايات تستفاد من هذا. مثلا لا يقيم الحد من لله عليه حد، هذا مطلق، مطلقة من جهة أنه مطلقا افترض سرق أو قذف أو كذا والعياذ بالله، وذاك المرجوم مثلا زاني، مطلقا لا يجوز. أو لا، الرواية بعض الروايات تقول مثل ما عليه، مثل ما عليه من الحد. أنا في التماثل فقط قولان، قلنا أما القول الأول أو القول الثاني. بعضهم يقول لا، ما في يوجد إلا قول ثاني، قول واحد، وهو أنه ماذا؟ مثله. لماذا؟ لأن تلك الرواة مطلقة اللي قالت لا يقيم الحد من لله عليه حد، هذا مطلق. جاءت روايات قيدتها، فيحمل المطلق على المقيد، وهو فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها، مثل ما واضح بعد، فنستكشف أنه فقط في التماثل، قولان في المسألة. هذه تقريبا المسألة الأولى في المقام.
طيب، أن الناس ترمي شيخنا بأمر من الإمام، يعني على أساس مع أساس من بداية البحث أن الجامع للشراط هو من يقيم الحد،
أي
الناس والمؤمنين بأمر ممن عنده الصلاحية.
إيه طبعا، وذكر الروايات بل يشهد طائفة من، قلنا تقدم هذا البحث. الآن الطائفة هل هي واحد، قلنا ثلاثة أربعة؟ لا، المقدار ولو المعتاد به ثلاثة وما فوق، هم يؤمرون بالمجيء، يعني مثلا لإقامة الحد.
يعني الآن المجيء كون وليشهد كونهم في حضورهم، أما في إقامة الحد
إيه هم يقيمون الحد، لا فليشهد لباب إقامة الحد مع المعصوم. إيه الانزجار وكذا وكذا، خصوصا مثلا مسألة الرجم. نعم، في القتل قاتل مثلا إقامة الحد، أما الإمام بنفسه يقيم الحد، يقطع مثلا رقبة مثلا، أو يعين من يقيم الحد مثلا، والباقي مثلا كما تقولون مثلا ماذا؟
متفرجين.
إي، لأن باب الانزجار أحسن، فيختلف عن نوعية الحد. إي، نوعية الحد مثلا في كما في الرجم مثلا تجد حتى في رات ماعز وكذا، النبي أمرهم ماذا؟ أن يرجى. يعني ما علي مثلا وراء الكذب. نعم، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية كي بعد نختم البحث ونطبق العبارة، وهي مسألة ماذا الآن؟ المسألة الثانية وهي مسألة إذا فرق. أحسنتم. الآن بعد ما الآن عندنا هذه المسألة، طبعا عندنا حكم شرعي وهو أن الذي يريد أن يراد عنه أن يقام الحد مثل القتل مثلا أو رجم بعد نتيجة الموت، يعني هو يؤمر بأن يغتسل ويكفن نفسه، ثم يقام عليه الحد الشرعي، ثم يصلى عليه بعد موته ويدفن. واضح؟ وإن كانت عبارة المصنف فيها إيهام بأنه كان يصلى عليه وهو حي لكن هذا ليس بصحيح. من الواضح ما قلنا هو الصلاة بعد الموت مو الصلاة قبل الموت. نعم الغسل والكفن حكم خاص، يهيئ نفسه يغتسل يلبس الكفن يرجم يموت بعد بعد الرجم ويصلى عليه ويدفن بحال بشكل حال طبيعي، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني لا، أنه ما أعطي فرصة أو ما يريد يغتسل ولا يكفي نفسه ولا شيء، يرجم بها الطريقة هذه. نعم بعد إقامة الحد عليه يجب على المسلمين، بعد هذا وقع النتيجة مسلم يعني يقيم عليه الحد، يجب على المسلمين ماذا؟ أن يغسلوا ويكفنوا صلوا عليه مثل بقية الموتى ويدفن. كما هم ورد روايات بأن عندما أمير سلام الله عليه في واحد مثلا رجمت في زمن أمير المؤمنين، فقالوا له بعد أن قيم عليه قالوا له يا أمير المؤمنين مثلا قد ماتت كيف نصنع بها؟ قال فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون ماذا؟ بموتاهم. نفس حكم شرعي عام يشمل من مات بلا قامة حد أو من مات بقامة الحد مثلا. واضح. هم رواية لطيفة كذلك بأنه مثلا في النبوي هذه لما أمر النبي يعني لما أمر برجم الجهنية، المرأة الجهنية، فرجمت صلى عليها النبي بعد قام صلى عليها بعد من ماتت، يعني هم إذا كانت مغتسلة مكفنة قبل خب زين ما كانت خب تغسل تكفن ثم الصلاة، فالنبي هو نفسه صلى عليها. لاحظ يا لما أمر برجم الجهنية فرجمت صلى عليها، فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنات؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذه مسألة في النتيجة خوفها من الله جاءت واضح، فتابت الله تاب عليها. وهل وجدت توبة أفضل، وهل وجدت يقول النبي يقول حق هذا الرجل وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله؟ هذا يعتبر رجوع إلى الله، نوع من الرجوع إلى الله، تطهير. واضح. أي فعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وآله صلى عليها. في رواية هذه خبر كردوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما. قلنا هذه الصلاة عليهما بعد الموت بضغط عبد العال، والمقتص منه بنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام إن في هاتين المسألتين. بعد ثالثها الله نرجع للدرس المقبل. قال وقيل لا يرجم أو لا يرجم من لله عليه ماذا؟ من لله عليه من لله في قبله حد ماذا؟ للنهي عن للنهي عن.
هذا عبارة المصنف شيخنا اللي هو الإطلاق يعني نفس الحد أو جميع الحدود.
إيه مطلقة من هذه الجهة طبعا، من هذه الجهة مطلقة أحسنتم. والتالي هو يرى الحرمة، نعم الحرمة من جهة ومطلقة من جهة الحدود جهة ثانية. قال وهل للتحريم أو للكراهة؟ يقول وجهان. الوجه الأول اللي هو وجه الكراهة من أصالة عدم التحريم في حالة الشك، والوجه الآخر قال ودلالة ظاهر النهي عليه. قال وظاهر العبارة كون القول المحكي على وجه التحريم بحكايته قولا مؤذنا ماذا؟ بتمريضه. يعني يظهر العبارة عندما كأنه قيل هو دفع وهم، يعني كأنه بعضهم قال وقيل كأنه استفاد أنه الحرمة، التمريض كأنه قول القول بالحرمة هو القول المرجوح. قيل قل لا هذا مو يعني مشعر بأنه يعني يظهر حتى من عبارته أنه لا يرجم
يريد هذا
يريد الحرمة، يعني أنها ظاهرة في الحرمة
مو ناظر للقيل.
إيه أحسنت مو ناظر للقيل. قال وظاهر العبارة كون القول المحكي على وجه التحريم لحكايته قولا مؤذنا بتمريضه، يعني يقول هذا لفظ قيل ما يعني أنه لا يرى، يعني قول غير مقبول عنده أو مرجوح، لا والتحريم هو الراجح عنده، فقيل ما تأثر يعني هذا بتعبيرني. قال إذ لا يتجه توقفه في الكراهة، لأنه لا يدور الأمر إما أن مكروه أو حرام. فلا يعقل أنه لا يقول لا بالحرمة ولا بالكراهة، مو معقولة يعني. عشان لمن يقول قيل كان حتى يتوقف حتى في الكراهة. أو نجعل العبارة هكذا بأنه هو يرى الحرمة ويرى القول المريض في تعبيرنا الذي مستنده مثلا ضعيف في رأيه هو القول
الراجح،
لا يعني يقول القول بالحرمة هو الراجح عنده، وقيل هو الذي يكون مرجوح بلحظ أنه مكروه. يعني بعبارة أخرى يرى القول الذي يقول بالكراهة هو القول المريض.
القول بالكراهة،
بالكراهة أحسنتم.
يعني ما يستفاد أنه عندما قال لا يرجم من لله في قبله حد على كراهة،
له ما هو ما في على كراهة، ما في عبارة،
يعني من تحليل الشهر الثاني.
أحسنتم. إذا لاحظنا قيل، لاحظ إذا كنا نحن وقيل يقول هذه قيل لا تنسجم، ماذا لا تنسجم مع أن الماتنة المصنف عليه الرحمة ماذا؟ أنه جعل الكراهة قولا، أنه يتوقف في الكراهة.
جميل.
لأن معنى توقف في الكراهة ماذا يعني؟ يعني توقف في الكراهة تحمل عبارة، احتمل احتمالين، إما أنه عندما توقف في الكراهة هو يرى ماذا؟
الحرمة،
والعبارة ظاهرة في هذا. وإما أن نقول توقف في الكراهة لأن هذه الكراهة هي القول المريض، فيحتمل هذين الوجهين. ففي النتيجة ظاهر عبارته ماذا؟ هو يعني
التبني
الحرمة تقريبا هكذا. احنا جبنا وجه آخر ما ذكر المصنف لكن مهالباب يعني. قال وقيل لا يرجم من لله على من قبل حد، قال نهي عنه، وهل هو للتحريم أو الكراهة؟ وجهان: من أصالة عدم التحريم ودلالة ظاهر النهي عليه، وظاهر العبارة كون القول المحكي على وجه التحريم، هذا ظاهر العبارة لحكايتي. لأن قال قيل قولا مؤذنا بتمريضه، إيش والعبارة فيها؟ وإلا هو واضح إن شاء الله.
لطيف تحت هذا أنه السيد الحيني
إيه؟
كان يقول دفع توهم هنا وحاصل الوهم،
إيه هذا اللي ذكرنا له. هذا هو المقصود بأنه يتوهم أنه يريد الكراهة، هو لا يريد الكراهة. يعني لما قال قيل المشعب تمريضة دليل على أنه قول للتحريم، وإلا لو كان مقصود الكراهة ما لا معنى للتوقف في الكراهة، لأن راح سوف كأنه لا يقول لا بالحرمة ولا
بالكراهة.
الله هكذا قال. وإذ لا يتجه توقفه أين؟ في الكراهة، يعني قول غير متوجه غير صحيح، لا يتوجه توقفه في الكراهة. يقول وهل يختص الحكم بالحد الذي أقيم على المحدود أو مطلق الحد؟ إطلاق العبارة وغيرها يدل على الثاني، لأنها يستفاد من قبل حد ماذا؟ مطلقا. أحسنتم. وغيرها يدل على الثاني. وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال أتى أمير المؤمنين أو أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه اغدوا غدا علي متلثمين، فغدوا عليه متلثمين، فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجم فلينصرف، فالماذا؟ فلينصرف، تدل على الأول. وفي خبر آخر عنه عليه السلام في رجم امرأة أنه نادى بأعلى صوت يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد. وصدر هذا الخبر يدل بإطلاقه على الثاني، وآخره يحتملهما، وهو على الأول أدل، لأن ظاهر المماثلة اتحادهما ماذا؟ صنفة، هذا الفعل نفس الفعل، هذا ما يجوز فيه مطلقا، لا يجوز، ما احتمال إرادة ما هو أعام، ذكرنا هذا. قال فإن مطلق الحلول المتماثلة في أصل العقوبة، يعني نفس العقوبة هي الأمر المشترك فيشمله، يعني قلنا على كل حال يختلف. وهل يفرق بين ما حصل التوبة منها وغيرها؟ هو هذا الكلام، بأنه من تاب مثلا عن هذا لا يقيم، أو لا حتى لو تاب لا يقيم، هذا هو الكلام. ده واجب تفتت تصير اخوي في التوبة. هل التوبة في موجود؟
ترفع الحرمة
ترفع الحرمة او
أو
الكراهة،
تاب.
احسنتم. ويا رب الحرمة السي، لكن لو تاب مثلا، لان هذا مطلق العبارة، هذه يشمل
إيه
ما
حتى
قبل
تاب.
ما حتى لو تاب، بس هل في التوبة يخرجه؟ شوفوها شوفوها ما موجود.
أرجعها إن شاء الله.
اي ما جاي. وهل يفرق بينما حصل التوبة منها وغيرها؟ يقول ظاهر الأخبار والفتوى ذلك، لأن ما تاب عنه فاعله سقط حق الله منه، لاحظ، بناء على وجوب قبول التوبة، فلم يبقى لله عليه حد. هذا رأي بين الأعلام، كما هم يذهب إليه من ابن إدريس وجماعة، يقولون ما دام هو تاب فبالتالي ماذا؟ سقط عنه، فبالتالي حق له أن يقيم
نعم
الحال. ويظهر من الخبر الثاني اللي هو خبر ميثم عن أمير المؤمنين عدم الفرق، يعني ذلك كلهم راحوا، ولا معقول بأنهم ذلك ما يتابوا.
يعني وإن لم يتب كأنه يقول هنا لا يقيم الحد،
لا، سواء
تاب أو لم يتب لا يقيم
هني
الحد.
احسنتم، في الثاني
إيه في الثاني؟
تاب او لم يتب ما يجوز.
نعم
الوجه الاول لا، اذا تاب يجوز،
جزء.
احسنتم. الثاني يقول تاب او لم تب يجوز، عدم الفرق، هذا معنى. ولكن يبقى الاستدلال بانهم مضوا كلهم، لم يبقى احد الا المعصوم، هذا الاشكال اللي رد عليه من ابن ادريس، وقال لا ما معقول، يعني
كلهم
نعم انهم ما معقول انهم لم يتوبوا، لكن يبقى الكلام انهم ما يعلموا بان التوبه مسقطه
عن الحد،
عن يعني مسقطة
إقامة الحد
إقامة الحد، أحسنتم. أي فبالتالي يتوجه الكلام. قال ويظهر من الخبر الثاني، يعني ويظهر من الخبر، ما الذي يظهر؟ الثاني فاعل يظهر. ويظهر من الخبر الثاني عدم الفرق، لأنه قال في آخره فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين والحسنين عليهما السلام. ومن البعيد جدا أن يكون جميع أصحابه ماذا؟ لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت. قلنا لا، كما رد ابن ادريس تابوا، لكن مسألة فقط عدم، هذه مسألة شرعية أخرى، يعني ما بالضرورة يعلمون بها دائما، يعني أو كلهم يعلمون. قالوا ومن البعيد جدا أن يكون جميع أصحابه أي لم يتوبوا من ذنوب ذلك الوقت، إلا أن في طريق الخبر ضعف، اللي قلنا من علي بن أبي حمزة البطاني، هو كذاب ملعون وكذا. نعم. وإذا هذه المسألة الأخرى، وإذا فرغ من رجمه لموته دفن إن كان قد صلي عليه بعد غسله وتكفينه حيا. هذه كأنه الصلاة صايرة قبل الموت، لا هي العبارة موهمة، لا حتى المصنف بيشير بأنه الكفن وكذا ممكن قبل الرجم، ولكن الصلاة حتما لا تكون إلا بعد الموت، يعني نعم. وإذا فرغ من رجمه لموته دفن إن كان قد صلي عليه بعد غسله وتكفينه حيا أو ميتا، يعني يجوز هم يغسل ويكفن حيا أو ميت، أو بالتفريق، يعني ممكن مثلا تغتسل وما تكفن، تكفن يعني اغتسل وما تكفن ممكن، يعني فيكفن بعد غسله بعد من يموت مثلا. يقول وإلا يكون ذلك جهز، وإلا عند ما اغتسل ولا كفن وكذا، بعد جهز حال حال بقية المسلمين. وإلا يكن ذلك جهز بالغسل والتكفين والصلاة بعد الموت يعني، ثم دفن. والذي دلت عليه الأخبار والفتوى أنه يؤمر حيا بالاغتسال والتكفين ثم يجتزأ به بعد، أما الصلاة فبعد الموت بلا إشكال، ولو لم يغتسل غسل بعد الرجم وكفن وصلي عليه. والعبارة قد توهم خلاف ذلك، يعني أنه الصلاة حال الحياة، كنا هذا إيهام فقط، حتما المصنف أجل من أن يرى هذا الرأي، أو تقصر عن المقصود منها، أو تقصر عن المقصود ماذا منها. هذا تمام الكلام أخواني في هذا الباب، إن شاء الله ثالثها الجلد خاصة يأتي في الجلسة المقبلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى